الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال الحسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن مساء السبت أن هجوما بسيارة ملغمة قتل 12 شخصا بينهم 3 من رجال الشرطة وطفل عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مدينة الرمادي. وصرح مقدم الشرطة طارق يوسف بأن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 22 شخصا آخرين بينهم أفراد من الشرطة ومدنيون. من جهته أكد مصدر طبي في مستشفى الرمادي أن الهجوم أدى إلى مقتل 12 بينهم شرطي وإصابة 22 بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. أعلنت السلطات العراقية السبت بدء عملية عسكرية صباح اليوم لملاحقة أعضاء جماعة مسلحة خطفوا وقتلوا 14 شرطيا. وفي إعلانه انطلاق العملية ذكر العميد عبد الكريم خلف مدير مركز العمليات في وزارة الداخلية أنه تم العثور على جثث 14 شرطيا أمس كانوا قد خطفوا قبل يومين من قبل مسلحين بالقرب من قرية تقع بين بعقوبة والخالص. كما نقل عنه القول إن وزير الداخلية جواد البولاني اطلع على القضية وأعطى أوامره لقائد شرطة ديالى لملاحقة الجنات بحسب تعبيره. وكانت الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم دولة العراق الإسلامية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنها قتلت 18 عنصرا في الشرطة بعدما رفضت الحكومة العراقية الاستجابة لمطالبها بتسليم ضباط اتهمتهم سيدة باغتصابها. وفي وقت سابق السبت توعد بيان صادر عن الحكومة العراقية بملاحقة هذه الجماعة المسلحة، وحمل البيان مسؤولية خطف عناصر الشرطة وقتلهم على الأطراف التي أثارت كذبة الاغتصاب وروجت لها بحسب ما نقل عن البيان. في بغداد أيضا أعلن مدير عام دائرة شؤون موظفي الكيانات المنحلة رشيد مجيد الناصري عودة 85,000 من عناصر الجيش العراقي السابق إلى صفوف الجيش الجديد. وقال الناصري خلال مؤتمر صحفي إن دائرتنا عملت على إعادة 85,000 من مقاتلي الجيش العراقي السابق إلى الجيش الجديد. كما أعلن عقد مؤتمر المصالحة الوطنية لضباط الجيش العراقي السابق يوم غد الأحد بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. في القاهرة أعلن أن الحكومة المصرية سوف تشارك في اجتماع دول جوار العراق المقرر عقده في بغداد في العاشر من الشهر الحالي. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة المصرية.
أعلنت مصر مشاركتها في اجتماع دول جوار العراق المقرر عقده في بغداد في العاشر من آذار الجاري بوفد يرأسه مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ومندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية السفير هاني خلف. وأعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عقب مباحثات له اليوم مع نظيره العراقي هشير زباري أن اجتماع بغداد لدول الجوار العراقي يهدف إلى إظهار تمسك العراق بالوحدة الداخلية والتزام الشعب والحكومة العراقية بإصلاح الأوضاع الحالية في العراق. من جانبه أعرب وزير الخارجية العراقي هشير زباري عن سعادة العراق باستجابة مصر للمشاركة في الاجتماع الدولي وإرسال وفد مهم لهذا الاجتماع الذي يعتبر جزءا من آلية دول الجوار. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
في واشنطن أعلن أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عينت إليوت كوين مستشارا لوزارة الخارجية الأمريكية. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن كوين الذي سيصبح أحد كبار مساعدي رايس هو من مؤيدي القرار الأمريكي بغزو العراق، ولكنه أحد منتقدي الاحتلال بعد الحرب. وسيتولى كوين، وهو أستاذ في كلية الدراسات الدولية العليا في جامعة جونز هوبكنز، منصبه خلفا لفيليب زيليكو الذي استقال لاستئناف التدريس في جامعة فيرجينيا. توجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى الرياض السبت في أول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية. وأفادت الإذاعة الحكومية الإيرانية بأن المحادثات بين أحمدي نجاد والمسؤولين السعوديين بمن فيهم العاهل السعودي الملك عبد الله ستتناول التغييرات في منطقة العالم الإسلامي وتوسيع العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الأوسط والقضية النووية الإيرانية. في باريس قال رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دوفيلبان إن أي ضربة عسكرية ضد إيران في الخلاف الدائر بشأن برنامجها النووي قد تزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها. على صعيد آخر قال دوفيلبان إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يدرس سبل استئناف المساعدة المباشرة للحكومة الفلسطينية المرتقبة حال توليها مهامها. في القدس أعلن أن مراقب دولة إسرائيل سيرفع يوم الثلاثاء المقبل ما وصف بتقرير صارم جدا حول الطريقة التي تصرفت بها الحكومة الإسرائيلية مع سكان شمال إسرائيل خلال الحرب على لبنان. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة السبت بأن مراقب الدولة ميشا ليندشتراوس سيعرض استنتاجاته الأساسية في هذا التقرير على لجنة برلمانية حول مراقبة الدولة بناء على طلب من هذه اللجنة. أخيرا أعلنت السلطات الكويتية السبت أنها عثرت على حالتي إصابة بالفيروس المسبب لإنفلونزا الطيور بين الطيور الداجنة هذا العام. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنرافق الزميل كفاح الحبيب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يواصل ضغوطه على الكونغرس للحصول على تمويل كامل للقوات الأمريكية في العراق. واصل الرئيس الأمريكي جورج بوش ضغوطه على الكونغرس لينحي جانبا انتقادات بشأن إرسال قوات إضافية والحصول على تمويل كامل للقوات الأمريكية في العراق، وطلب من أعضاء الكونغرس إعطاء استراتيجيته المعدلة في العراق وقتا كافيا لكي تنجح. بوش الذي كان يتحدث في حملة لجمع تبرعات لإعادة انتخاب السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل عن ولاية كنتاكي، قال إن العسكريين الأمريكيين من الرجال والنساء يخاطرون بأرواحهم وهم ينفذون خطة تأمين بغداد وتأمين العراق، وأكد أنهم يحتاجون لتأييد الكونغرس الأمريكي. يذكر أن الكونغرس سيبدأ هذا الشهر مناقشة اقتراح يتكلف 100 مليار دولار لتمويل القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، في أجواء يبدو فيها أن الديمقراطيين منقسمون بشأن ما يتعين عمله بعد أن صوت مجلس النواب الأمريكي للاحتجاج على خطة بوش لنشر 21,500 جندي إضافي في العراق، وفشل مجلس الشيوخ عمل شيء نفسه في الخطوات الإجرائية بدعم من زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور مكي. بعض الديمقراطيين في مجلس النواب يريدون الآن وضع شروط على الإنفاق، إلا أن بعض المعتدلين منهم لا يريدون اتخاذ أي خطوات يمكن أن تضر بالقوات الأمريكية الموجودة في الخارج. أعلن في واشنطن عن تعيين إليوت كوهن مستشارا لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس خلفا لفيليب زيليكوف الذي ترك المنصب لاستئناف التدريس في جامعة فيرجينيا. وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن كوهن الذي وصفته بخبير السياسة الدفاعية والمؤرخ العسكري سيركز على العراق وأفغانستان في منصبه الجديد. كوهن الأستاذ في كلية الدراسات الدولية المتطورة بجامعة جون هوبكنز كان من مؤيدي القرار الأمريكي بإرسال قوات عسكرية إلى العراق، ولكنه تحول لاحقا ليكون أحد منتقدي السياسة الأمريكية بعد الحرب. ففي مقال نشره في صفحة الرأي بصحيفة واشنطن بوست في تموز عام 2005 انتقد كوهن بشدة أسلوب معالجة الرئيس بوش للوضع في العراق. وعلى الرغم من دفاعه عن المنطق الأساسي للحرب في العراق، قال كوهن إن الولايات المتحدة لم تكن فعالة في إدارة آثار هذه الحرب، مشيرا إلى أن ما لم يكن يعرفه في ذلك الوقت أصبح يعرفه الآن، وهو إلى أي مدى وصل عدم كفاءة الإدارة في تنفيذ هذه المهمة. وقال إن قادة وزارة الدفاع الأمريكية عملوا الفترة التالية للمعركة على أنها ذات أهمية ثانوية لتخطيط الحرب الخاطفة للجنرال تومي فرانكس، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أن تبدأ الإدارة الأمريكية بخطط واهية لإنشاء جيش عراقي ثابت للدفاع عن حدود البلاد بدلا من الحفاظ على النظام الداخلي. كما انتقد كوهن الجهود الرامية إلى إعادة بناء العراق بعقود كبيرة بدلا من منح صغيرة تهدف إلى سحب الشبان العراقيين الغاضبين والمرتبكين من الشوارع وتعيينهم في وظائف. قال نائب الرئيس السوري فاروق الشارع إن بلاده متفائلة نسبيا بنجاح اجتماع دولي سيعقد في بغداد يهدف إلى تحقيق الاستقرار في العراق. الشارع قال في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية إنه متفائل ولكن بقدر محسوب في نجاح اجتماع بغداد الذي وصفه بالأمر الجيد حتى وإن جاء متأخرا بعض الشيء. وقال إنه كان ينبغي أن يعقد قبل عامين، مشيرا إلى أن الكثير يعتمد على ما يدور في رأس الإدارة الأمريكية. نائب الرئيس السوري عرب عن اعتقاده بأن حضور الولايات المتحدة الاجتماع قد يشير إلى تغير في الموقف، وقال دون أن يخوض في التفاصيل إنه لاحظ بالفعل وجود عناصر إيجابية. الصحيفة نقلت عن الشارع قوله إن من مصلحة سوريا أن ترى الهدوء يسود في العراق وتحذيره من أن الوضع قد يزداد سوءا، مشيرا إلى أن لدى سوريا اتصالات مع الحكومة العراقية ومع جماعات المعارضة في العراق، لكنه قال إن بلاده لا تنحاز لأحد، مبررا ذلك بعدم إمكانية لعب دور الوسيط في حال الانحياز إلى أي من الطرفين، وأكد أن سوريا ستتشجع على بذل مجهود أكبر إذا تغيرت الأجواء. يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي كان قد وجه الدعوة لدول مجاورة للعراق بما في ذلك سوريا وإيران إلى جانب الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى لحضور الاجتماع الذي يعقد في 10 آذار الجاري، فيما قالت واشنطن أن موافقتها على حضور الاجتماع لا تعني تغيير سياستها تجاه إيران وسوريا. دافع المسؤول الثاني بالبنك الدولي عن قرار البنك تعزيز وجوده بالعراق على الرغم من إصابة سائق من العاملين لديه خلال تبادل لإطلاق النار عند نقطة تفتيش في بغداد الشهر الماضي. العضو المنتدب للبنك الدولي خوان خوزي دابوب قال إن البنك عبر عن أسفه للحادث ونقل الرجل العراقي إلى الأردن لتلقي العلاج. دابوب الذي زار بغداد الشهر الماضي لإجراء مناقشات مع الحكومة العراقية قال في مقابلة صحفية إن العراق لا يمثل استثناء عن تلك الدول العديدة التي يوجد فيها موظفو البنك الدولي، وأشار إلى أن استراتيجية البنك تتمثل في دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة إعمار البلاد واستعادة الخدمات الأساسية والتمكين من تنمية القطاع الخاص. وقال دابوب إن البنك الدولي يحدد مكاتبه في كل دولة طبقا لبرامجه، مشيرا إلى أن لدى البنك 9 موظفين بالعراق، وأكد أن هذا الرقم سيرتفع قريبا إلى 11. وأضاف أن اعتزام البنك التوسع بالعراق يأتي عقب ضغط من قبل الدول المانحة التي تتطلع إلى ضمان إنفاق المساعدات الأجنبية في موضعها الملائم، إضافة إلى الحكومة العراقية التي تتطلع هي الأخرى إلى استعادة الخدمات بالبلاد. وقال المسؤول الدولي إنه حث المسؤولين العراقيين خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد على المسارعة بتخصيص الأموال التي تمت الموافقة عليها بالفعل من أجل الإنفاق على مشروعات إعادة الإعمار. يذكر أن البنك الدولي وافق على منح العراق 700 مليون دولار لتمويل إعادة الإعمار، منها 285 مليون دولار من موارده الخاصة و411 مليون دولار من الإسهامات المالية للدول المانحة. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، وقتا مقتطعا للغناء العراقي ونستمع فيه إلى باسم العلي.
نقدر منا نتبرع. عشنا سنين ما شفنا الزعل مرة، حبنا شلون نقدر منا نتبرع. واحنا شوف جنداني باجر عقبة وتمري،
واحنا شوف جنداني باجر عقبة وتمري.
وصار يبيعنا فراقك ويشرينا، صار يبيعنا فراقك ويشرينا.
ما تدري شوق الحب لعب فينا، ما تدري سهرنا بليالينا.
واحنا شوف جنداني باجر عقبة وتمري،
واحنا شوف جنداني باجر عقبة وتمري.
وصار يبيعنا فراقك ويشرينا، صار يبيعنا فراقك ويشرينا.
صحبة طيبة أتمناها المستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نبيل خوري مع الفقرات المخصصة لهذه الفترة، وسنتعرف فيها على أسباب تغييب دور المستقلين في المشهد السياسي العراقي، ونطلع على طريقة مبتكرة للإقلاع عن التدخين، كما نزور مقاهي بغداد التي غاب عنها روادها، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج أجيال عن تأثير الأوضاع الراهنة في العراق على تذوق العراقيين للغناء العراقي القديم والحديث. نبدأ من بغداد، حيث أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف من خلال اتصال هاتفي أجرته مراسلة الإذاعة ليلى أحمد بأن تحقيقا يجري الآن لمعرفة ملابسات حادث اختطاف وقتل عدد من عناصر الشرطة العراقية في محافظة ديالى على أيدي بعض الجماعات المسلحة يوم الخميس الماضي.
1/3 يعني ظهرا منح عدد من أبنائنا ومنتسبينا في مديرية شرطة ديالى إجازة لغرض الذهاب لرؤية ذويهم بعد خضوعهم لدورة تدريبية لدعم جهاز الأمن في هذه المحافظة. خلال الطريق وهم يرتدون الملابس المدنية وعزل من السلاح، قامت أحد التنظيمات الإجرامية باستيقاف وتم اختطافهم، وبعد جهود قامت بها قواتنا الأمنية تم العثور على جثامين الشهداء في اليوم الثاني أيضا ظهرا يوم 2/3. خلفيات الحادث الآن في أيدي مدير شرطة ديالى ولجنة تحقيقية موجودة تحقق على في خلفيات الحادث، ولدينا ما يكفي من المعلومات لملاحقة هؤلاء وإلقاء القبض عليهم وبوقت قصير إن شاء الله. أنا بعض التنظيمات الإجرامية إذا كانت لها امتدادات وخيوط وخلفيات واتفاقات مع أي الجهة سنلاحقها وستكون خلف القضبان قريبا وأمام العدالة إن شاء الله.
وعلى أثر الحادث شنت القوات العراقية وبمساندة قوات متعددة الجنسيات فجر يوم السبت شنت عملية عسكرية ضخمة تستهدف أوكار المسلحين في مناطق ديالى. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بأن العملية ما زالت مستمرة، وهي تأتي ضمن مؤازرة ودعم خطة فرض القانون في بغداد.
بعد اطلاع معالي الوزير على الموقف تم الإعاز إلى مديرية شرطة ديالى بالتعاون مع الجيش وبإسناد القوات متعددة الجنسيات بالقيام بعملية كبيرة لغرض ضرب أوكار الإرهابيين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. بدأت العملية بالساعة 4 هذا اليوم ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. تم خلالها قتل العديد منهم وإعتقال أيضا عدد آخر، وعندنا نهاية العملية إن شاء الله سنقوم بإعطاء النتائج. وهي هاي العملية كان محضر لها قبل هذا الوقت بأمر من معالي السيد الوزير حاضنات الإرهاب في المحافظات المجاورة لبغداد اللي هي الأنبار وبابل والكوت وأيضا ديالى وصلاح الدين. تقوم هذه المديريات بعمليات لمؤازرة خطة فرض القانون في بغداد، وأيضا وزارة الداخلية بقواتها تقوم بتدمير حاضنات الإرهاب في ضواحي بغداد.
قضية اختطاف وقتل عدد من عناصر الشرطة في ديالى أثارت استياء الشارع العراقي، حيث حمل مواطنون وزارة الداخلية مسؤولية أمن منتسبيها أثناء عودتهم لمنازلهم، كما تساءل البعض عن سبب عدم دفاع المختطفين عن أنفسهم.
يعني إذا هو بأثناء الواجب وما يقدر يدافع عن نفسه، فإذن هذا عاجز عن الدفاع عن المواطن العادي، وإذا أثناء النزول ومجرد من الإسلاح فهذا مسؤولية الدولة.
ضمن تصويري أنه الخائن من ضمن المجموعة، مستحيل أنه يعرف أنه هنا المكان شلون يسترخي، أو هذا المكان أنه يصير به شديد الحذر، أو هذا ما شابه. كان نقول الشرطة نفسهم ما عندهم تصفية بين هذا عنصر نزيه هذا عنصر غير نزيه. إيه اختراق من ضمن المجموعة. إيه نطالب الداخلية بالتصفية عن طريق تزكية عناصرهم، تصفية عناصر تزكيتهم.
إلا أن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف أكد بأن المسلحين لم يقوموا بالهجوم على مواقع الشرطة ليتسنى الدفاع عن أنفسهم، بل تم اختطافهم وهم عزل من السلاح.
هو لم يجري اقتحام معسكر أو كذا، هو مجرد عصابة إجرامية تقوم بإيقاف عجلات مرة هنا وهناك. لو دققت في هذا الحادث لرأيت أن هؤلاء المجرمين فقدوا حتى أخلاق الحروب، يعني لو كانت لديهم قضية أو جزء واحد من ألف من قضية يؤمنون بها لواجهوا قواتنا الأمنية بطريقة أو بأخرى. هم لم يواجهوا أحد ولم يلجوا، مجرد يقومون بضرب بنى تحتية، طريق، خط كهرباء، انبوب ماء، وأيضا عزل من السلاح في طريق ربما لا تتواجد في قواتنا الأمنية. هذا ليس عمل بطولي، هو عمل حقير جبان.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ويبقى ميكروفون إذاعة العراق الحر في بغداد، حيث أقام المجمع السياسي العراقي ندوة حول تغييب دور المستقلين في المشهد السياسي العراقي. رئيس المجمع وعضو مجلس الحكم السابق السيد حسين الصدر أشار إلى أن السبب وراء تغييب دور المستقلين هو بروز معادلة المحاصصة الطائفية، في حين أوضح الكاتب والصحفي بشير حاتم إلى أن السبب يعود إلى أن المستقلين قد ذابوا في التيار الحزبية، مشيرا إلى أن هناك تحزبات انتمائية وعاطفية وهوائية. حسن راشد معه التفاصيل.
على الرغم من أن غالبية الشعب العراقي هم من المستقلين سياسيا وحزبيا، إلا أن دور هؤلاء المستقلين في المشهد السياسي الراهن في العراق ما زال غائبا، حيث تتصدر الواجهات الحزبية التي تستند إلى خلفيات طائفية أو عرقية ذلك المشهد وتضع بصماتها على كل تفاصيله، وحتى بعض الشخصيات السياسية التي طرحت نفسها كشخصيات مستقلة انتهى بها الأمر تحت إحدى تلك الواجهات وإن لم تنتمي بصورة تفصيلية. هذا الموضوع كان محور نقاش في الندوة التي أقامها المجمع السياسي العراقي في بغداد، وحضرها جمع كبير من السياسيين والإعلاميين وشيوخ العشائر. رئيس المجمع السياسي العراقي وعضو مجلس الحكم السابق السيد حسين الصدر يقول إن المسؤول عن تغييب دور المستقلين هو نظام المحاصصات المعمول به في العراق الآن.
هذه مسألة يجب أن تكون واضحة لدى الدولة ولدى جميع المتصدين السياسيين، أن مسألة المستقلين مسألة مركزية ومسألة لا ينبغي بحال أن تهمش وأن تكون أدوارهم على هامش الحياة السياسية العراقية، باعتبارهم يمثلون أوسع الشرائح الاجتماعية العراقية.
ما هي العوامل بالتحديد التي تقف وراء تهميش المستقل في المشهد السياسي العراقي؟
ظاهرة المحاصصات السياسية والطائفية ظاهرة حديثة في الحياة السياسية العراقية. السبب وراء تهميش المستقلين بروز هذه المعادلة.
ويعزو الكاتب الصحفي بشير حاتم عدم بروز دور واضح للمستقلين إلى المستقلين أنفسهم الذين يقول إنهم ذابوا في التيارات الحزبية.
بدءا يعني إذا كان هناك تهميش للمستقلين فليس لكونهم مستقلين، بل لأنهم غير مستقلين أصلا، بمعنى أنهم ذابوا في التيارات السياسية وفي الأحزاب وفي الكتل البرلمانية. الآن في العراق ليس ثمة مستقلون بقدر ما هنالك تحزبات انتمائية وعاطفية وهوائية وإلى آخره. دائما المستقل حتى وإن لم ينتمي إلى الحزب الفلاني أو إلى التكتل الفلاني فهو منتمن في الصميم إلى هذا التكتل وإلى هذا الحزب.
لكن السياسي المستقل حسن قاسم لا يرى في تعاطف بعض السياسيين مع هذا التيار أو ذاك شكلا من أشكال الانتماء والتحزب.
يبقى المستقل العراقي حاله حال أي مستقل آخر في أي، يعني نحن قريبين على تجربة حماس وفتح وكيف أنهما اقتسمتا السلطة في فلسطين، ولكن الدور الأكبر للمستقلين المهمشين كان غائبا. ربما تنطبق هذه الحالة على العراق، هناك تحزب، هناك استقطاب طائفي، ولكن غالبية العظمى من الشعب العراقي يبقون مستقلين، لم ينتموا إلى أي اتجاهات حزبية حقيقية. ربما هم لديهم مشاعر تجاه أحزاب، تعاطف مع أحزاب، ولكنهم ليسوا منضمين أو تحت ألوية الأحزاب المختلفة.
قاسم يضيف إن المستقلين الآن مهمشون وليس لهم تمثيل حتى في البرلمان.
الشخصية العراقية المستقلة هم مشت ولا أحد يمثلها في البرلمان، وللأسف الشديد لأن الأحزاب الوافدة والأحزاب التي تكونت هنا بعد السقوط النظام أخذت تبحث عن مصالحها بالدرجة الأولى ولم تلتفت للإنسان العراقي المهمش في السابق وفي الوقت الحاضر.
الكاتب قاسم زهير يتفق مع هذا الرأي، لكنه يرجع سبب التهميش إلى نظام الانتخابات العراقي.
نظام الانتخابات العراقي الذي أقر هو على اعتبار أن العراق منطقة انتخابية واحدة، وهذا أثر تأثير سلبي على الوضع الديمقراطي وعلى الأغلبية المستقلة. يعني نحن نفترض أن أغلبية الشعب العراقي هم أغلبية مستقلة غير منضوية تحت أي تنظيم سياسي، فالتعبير هنا اقتصر على بعض الأحزاب السياسية ونحو اتجاه ديني أو مناطقي معين. فالأغلبية لم تحقق شيء في العراق الديمقراطي الجديد ولم تأخذ فرصتها في التعبير.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتابع الآن تقريرا عن طريقة مبتكرة للإقلاع عن التدخين. يقول التقرير: الإدمان على التدخين آفة لم يفلت منها بلد في العالم، وفي أوضاع العراق الراهنة يزداد الإقبال على التدخين في حين يتمادى المدخنون الأقحاح في عاداتهم طمعا براحة عابرة من هموم الحياة اليومية. ولكن أضرار التدخين تفوق بكثير لذة النيكوتين حين يسري مفعوله بهدوء في شرايين الجسم. ويتمنى المدخنون وغير المدخنين أن يتوصل العلم إلى علاج لهذه العادة البغيضة. وقد توصل طبيب إلى طريقة مثيرة في إطار البحث عن علاج للإدمان على التدخين. حول هذا الموضوع عد الزميل فارس عمر التقرير التالي.
كل من ابتلى بالإدمان على التدخين بل حتى غير المدخنين يعرفون صعوبة الإقلاع عن هذه العادة الضارة صحيا وماديا. وذات يوم لاحظ رجل أمريكي في 38 من العمر يدخن عادة علبتين في اليوم أن تلك الرغبة الجامحة في إشعال السيجارة وشفط دخانها قد اختفت فجأة. وكان من الطبيعي أن يثير شفاء هذا الشخص من مرض التدخين بين ليلة وضحاها فضول طبيبه لمعرفة السبب. واتضح من التحريات الطبية أن الرجل أصيب بجلطة تسببت في تلف جزء من دماغه يسميه الأطباء إنسولا. فقرر طبيبه البحث عن مرضى آخرين أصيبوا بجلطة مماثلة للتوثق من وجود علاقة بين تلف هذا الجزء من الدماغ والإقلاع عن التدخين. وجد الطبيب أن حالة مريضه ليست فريدة بحسب النتائج التي توصل إليها ونشرت في مجلة علمية مؤخرا، فإن 13 مدخنا آخر أصيبوا بتلف في إنسولا أدمغتهم، إما توقفوا عن التدخين فورا بعد الجلطة أو أقلعوا عنه بلا صعوبة. وفي حين أن المعطيات التي نشرت أثارت جدلا واسعا بين الأطباء وقدمت للحكومات والمنظمات المعنية بالصحة العامة حافزا جديدا لمواصلة البحث عن سبل لمساعدة المدمنين على التدخين، فإن وسائل إعلامية مؤثرة في العراق تقوم على العكس من ذلك بترويج التدخين كما يقول هذا المواطن.
احنا الضرر اللي يصير عندنا يعني بالوضع الراهن هسه مو قليل، فالشغلات هاي قاعد تطلع الدعايات، نحاول احنا نقلل من عندها حتى نقلل من الضرر اللي يصيب المجتمع. فاحنا نريد نقلل المجتمع اضراره لو نريد نزيده، فنطلب من الاذاعه تبدا تطلع قنوات شويه، اذا مو تقطعها فتقللها.
الانسولا التي يتحدث عنها الاطباء في دراستهم مرض الادمان على التدخين هي ذلك الجزء من الدماغ المسؤول عن الإحساس بالجوع والألم والتوق إلى شيء يشتهيه الإنسان. ويقترح بعض الأخصائيين إخضاع المدمن على التدخين لجراحة في هذا الجزء من الدماغ تعطل وظيفته كما تفعل الجلطة. فهذا الجزء من الدماغ يتوقع المتعة المقترنة بالتدخين، ويرى هؤلاء الأخصائيون في تعطيل هذه الوظيفة وسيلة لمساعدة المدمنين على الإقلاع عن التدخين. ولكن كثيرين من المدخنين يتخلصون من هذه العادة بجهودهم ومساعدة حملات التوعية والإجراءات التي تتخذها السلطات الصحية في هذا المجال. وفي العراق تتجه الحكومة إلى انتهاج سياسة جديدة لإنقاذ المدخنين من هذه الآفة، وبدأت بوادر هذه السياسة تلوح في شمال العراق، حيث قررت حكومة إقليم كردستان تنظيم حملة تبدأ ضد الإعلانات وتبلغ ذروتها بمنع التدخين في الدوائر الرسمية والأماكن العامة، كما يقول مدير الإعلام في وزارة الصحة الإقليمية نوزاد عبد العزيز.
نحن بتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة البيئة ووزارات معنية أخرى نعمل على ضمان حماية صحة مواطن، ونحن نعمل على تثقيف الناس وإيجاد قناعة في نفوسهم بأنه التدخين ممنوع، وهم من حالهم يبعدون عن التدخين. في البداية بس الدعاءات الكونكريتية ودعاءات الكبيرة المعلقة على الجدران وعلى المناطق العامة في الساحة وفي أماكن الحدائق، ومكانة نعلق نصائح نقنع الناس بأن التدخين في الأماكن العامة شيء غير مرغوب به وشيء مو حلو.
في غضون ذلك تتواصل الجهود على الجبهتين العلمية والتثقيفية للقضاء على ظاهرة التدخين التي قد يكون من السهل تقدير أضرارها المادية والاقتصادية، ولكن آثارها الصحية والاجتماعية تتعدى هذه الحسابات الباردة بكثير.
سيدتي وسادتي، ونرافق مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد خلود محمد في جولة على مقاهي الانترنت التي حلت محل مقاهي الأحياء البغدادية، واستفسرت من بعض روادها عن المقاهي القديمة التي كانوا يواعدون فيها أصدقائهم للتسلية والدراسة.
في حياة المحلة البغدادية، هل بقيت قهاوي المحلة أم اكتسحتها مقاهي الانترنت ومقاهي النرجيلة؟ أم اقتصر الأمر على موقد واستكانات التشايتشي أمام مطعم الشارع؟ على رصيف الشارع وضع عادل كشكه لبيع الشاي أمام أحد المطاعم عن سبب عدم امتلاكه لمقهى خاص يقدم فيه الشاي. قال:
المطعم إيجاراته غالي وسكمبر أرخص، يعني إيجار ما عندنا إيجار. هسه مثلا إيجار أي دكان، مثلا دكان صغير يقول له إيجاره 750 أو مليون، وين يجي؟ هسه تشامبر ماكو، أسهل شيء إنه جينا نفتح.
حمزة صباح كان يلتقي أصدقائه في المقاهي، استعاض عنها في الوقت الحاضر بمقاهي الكوفي انترنت بسبب الظروف المتردية. على حد قوله:
قبل أنا وأصدقائنا نلتقي بالمقاهي والكوفي شوب، هسه الآن ماكو، يعني كلها عزلت يعني بالظروف، فهسه نلتقي هنا يعني قبل الانترنت، فنصفح نشوف العالم، نشوف حتى يعني أصدقاء يعني ما قعدوا هسه بالعراق، خارج العراق، فنلتقي بهم حول بالانترنت.
في أحد مقاهي بغداد جلس مصعب يشتر ذكرياته مع دخان نرجيلته واستكان الشاي.
أنا أطب على عيني وعلى راسي، بس إذا طبيت بين فترة وفترة صراحة، وواحد شنو يريد يفكر بشنو يريد يفكر؟
يعني من تجر النرجيلة بيش تفكر؟ تذكر ماضيك، تذكر ذكرياتك؟
أكيد طبعا مليون بالمية فكر بالأيام الحلوة اللي راحت وبالأيام الجاية، هاي الله يسر من أدها يعني لا أكثر ولا أقل. حتى لما قمنا نشرب نرجيلة ما قمنا نطول بيها على السريع السريع.
كيف ترى الوضع المحلات النرجيلات الآن وقبل شون كان؟
والله قبل كان عليها زخم، عليها أكو قوة شرائية، قبل كانت أكو شباب مرتاحة، حتى الشياب منا كان طب تطلع تروح تشتري. هسه المكانات اللي بيها نرجيلة، يعني حتى اللي يفتح نرجيلة نادرا ما يقعدون عنده ثلاثة أربعة، اللي هم قريبين على المنطقة من أهالي المنطقة. قبل كنا نتعنى نروح مثلا لأبو نواس مقهى البغداد، نقعد نجرها يعني العشرة للدعش بالليل، 12 بالليل، بس إذا أريد أشرب نرجيلة قمت أسويها بالبيت بصراحة.
يعني مقل في شرب النرجيلات بالمحلات؟
طبعا 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 كلش قل.
الكثير من طلاب المدارس والكليات كانوا يتواعدون في المقاهي للدراسة واللهو. أبو عبد الله ماذا يحمل في ذاكرته عن مقاهي الستينات؟
كنا راح ندرس مكملنا ثانوية وكلية، كنا راح ندرس بالقهوة
هيا سلام
قبل 8 سنين، وبعدين اشتغلنا الوظائف بعد ما راح.
شنو هي ذكرياتك بالمقاهي؟
أهل عبدومنا طاولي ندرس ناخذ كتب ما ندرس هناك وكان يعني له دراسة كان.
أما أبو محمود فيتردد إلى المقهى ليلتقي بأصدقائه حيث تدور الأحاديث الشيقة والممتعة مع استكان الشاي.
لا مو دائما لأنه الظروف الأمنية مو ذاك الظروف اللي ساعدنا أنه دائما نلتقي بالمقاهي ونقعد ونستمتع بها مثل ما كنا قبل. كانت المقاهي العراقية والبغدادية حلوة بجماليتها وبالناس تقعد بها وباللقاءات تقعد بها والسوالف القعدة حلوة الإنسان يحس براحة يقضي فراغه بأدب براحة نفسية مو مثل ما وقت الحاضر.
نعم أنا هسه دا أشوف قدامك يعني استكان الشاي وأصدقاء دار مدايرك فبيش تسامرون بيش تحدثون
سوالف الوضع العام وضع البلد بصورة عامة وضع الأمني والله سوالف عامة نسأل على أصدقائنا نسأل على الناس اللي يريدهم تجي الجماعة يلعبون دومنا يلعبون طاولي كلعبات قديمة هي متعارف عليها يعني.
وعن الخدمات التي يقدمها لزبائنه قال أبو علي صاحب محل كوفي شوب:
شاي وحليب ونسكافة هالشغلات هاي ونارجيلة هالشغلات هاي.
إيش قد يجيكم باليوم؟
مو مثل قبل هسه قليل. قبل يعني كانوا رواد هواي يظلوا الليل الساعة 12 يبقون للوحدة يبقون التعزيل يعني. هسه يمكن الساعة 4 ولا واحد يبقى ليش؟ انه الحاله الامنيه مو غير مستقره ما يرتاح واحد. بعدين اكثر اصدقائهم طلعوا برا خارج البلد رواد كانوا كلهم كبار كانوا يلتقون يعني كل واحد عمره في 60 70 يلتقون دول رواد القدماء الكتاب المفكرين يعني ناس اطباء وعلماء كلهم كانوا مثل هاي الزهاوي غير الزهاوي عندنا كانوا يجون هم كانوا يجون قبل فقلوا مثل ما قبل كانت.
خلود محمد اذاعه العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يشارك الفنان حسام الرسام في منهجنا المعد من إذاعة العراق الحر.
غالي له غالي عالية ما تضيعني من إيدي. أني لو غالي عليك ما تضيعني من إيديك. ما تخلي دمعتي تنزل بديك. ما تخلي دمعتي تنزل بديك. وانت خالي ما يقدر شيء بيك. وانت خالي ما يقدر شيء بيك.
أني لو غالي عليك
ما تضيعني.
عرفك مو جديد دالي خلي دمعتي تنزل بدي وانت خالي ما يقدر حالي فيك انت خالي ما يقدر حالي حالي
فيك. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تطرح أسئلة: هل ما زال البغداديون يستمعون إلى الأغاني؟ وهل خرست الآلات الموسيقية في بيوتهم؟ هل ما زال البغداديون يستمعون إلى الأغاني؟ وما الذي تبقى في ذاكرتهم من أغاني زمان؟ داخل حسن، الغزالي، وحيدة خليل، وحسين نعمة، أم حل محلهم حبيب علي وغزلان وحسام الرسام، وقد يتنافس معهم باسم الكربلائي؟ هل هناك من يضرب عودا أو يعزف كمانا اليوم؟ أم أن تلك الآلات خرست في بيوتنا؟ في حلقة اليوم استطلعت مراسلتنا خلود محمد أرى عدد من الشباب وكذلك من الكبار الذين عايشوا الغناء العراقي منذ الأربعينات، وما زالت أغاني زمان تحمل النكهة العراقية ويحبها الجميع على اختلاف أعمارهم.
أسمع أغاني حسام الرسام بس مو كلها، يعني جزء القليل، يعني حسب الصدفة أسمع.
رأيك بيها؟
والله هو صوت جيد، يعني أنا قلت لك ممتاز ومؤدى، أعتقد يعني أتوقع له مستقبل، بس اختياراته يعني مو ذكية.
هل أغنى عن أغاني ناظم الغزالي وداخل حسن وحسين نعمة؟ هل أغنى ومطربي اليوم عن مطربين الأجيال السابقة؟
لا، هو أكيد كل وقت ظرف خاص، يعني المطربين الشباب يعني قصدك غير أغنى، وإي نعم أكو بهم مو أغنى، بس مثل ما قلت لك أكو كل وقت ظرف خاص. يعني الحمد لله شبابنا مثل وجود كاظم الساهر وجود ماجد المهندس اللي هسه هم ارتقوا بالاغنيه العراقيه الحمد لله والشكر، يعني فشيء جدا راقي.
عندك آلة تعزف بالبيت تعزف عليها؟
لا لا.
انت كشاب يعني ليش تلتجئ الى سماع الاغاني القديمه؟
الاغاني القديمه يعني تحسين بها فد شلون فد نكهه، يعني مثلا شلون يعني طريقه الكلام مالتها يعني يكون معبر. الاغاني مالها يعني ما بها اسلوب، يعني بس طربقه هوسه، يعني ما بيها فد معنى، يعني اللي واحد يقدر يظل يستمع لها. بس الأغاني القديمة لا، يعني كلامها، لحنها، أداء المطرب يعني يختلف.
عندك آلة تعزف بالبيت؟
لا، ما عندي آلة تعزف.
من تحب من المطربين الأجيال الحديثة؟ من مطربك المفضل؟
حسام الرسام.
شو تحبيها؟
هو يعني فنان، يعني صوته حلو، يعني يختار كلمات حلوة، أغانية دائما يميل للأغاني القديمة، يعني الأغاني القديمة اللي يغنيها بصوته تكون دائما يعني فشي يعني مميز، يعني متميز.
يعني ما تعتقد بها بعض أغانية بها إسفاف وبها يعني خروج عن المألوف؟
هو يعني بها، يعني بس مو كل الأغاني. أنا يعني ما أسمع أي أغنية، يعني أسمع الأغاني اللي أكثر شيء اللي يغنيها الأغاني القديمة. يعني
علاء، هل تمتلك آلة موسيقية في بيتك؟
أنا أعزف على يعني أدندن على آلة العود، أعشق العود، أحب سماع العزف على آلة العود، أحب سماع معزوفات نصير شمة، روح الخماش، منير بشير، أستاذنا المرحوم الكبير منير بشير.
لماذا العود عدا غيرها من الآلات؟
ما أعرف، أحس قريب إلى 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 روحي، ويمتلك هذا الصوت الشرقي الشجي، روحية الشرقية، الهوية الشرقية، وبالتالي تحس أكو حميمية بينك وبينه، يعني قد الآخر يجد حميمية بينه وبين آلة الكمان أو بس أنا يعني عندي العود يعني.
أنت كشاب هل تستمع إلى الأغاني وإلى مطربي اليوم؟
حتى أكون واضح وياك، أنا أميل إلى أغاني السبعينات، رغم أنا من موالي يعني الستينات، وعيت يعني بنهاية 79 على أصوات جميلة يعني، سواء كان عربية يعني عبد الحليم كلثوم، وأغاني السبعينات يعني أعشق سماع قحطان العطار، أعتبره صديقي يعني، وأسمع حسين نعمة، ياس خضر، أحترم كاظم الساهر، أسمعه في بعض الأغاني يعني.
إسراء، ما الذي بقى في ذاكرتك عن أغاني القديمة، أغاني داخل حسن، أغاني الغزالي، أغاني ياس خضر؟
نظم الغزالي طبعا أسمعه دائما، أهم أغنية طبعا وأحبها متعلقة أقول لي يا حلو.
ليش تحبيها؟
ما أعرف ماما
يعني أنت حلوة؟
الله يخليك، لا بس ماما تسمعها دائما بالبيت.
يعني ماما تسمعها؟
تصوري حتى باليابان يعني يسمعوا ناظم الغزالي. والله قل لي يا حلو بالعربي حافظيها ودندنوها دائما.
شلون عرفتي؟
للآن سافرت لليابان. اي والله شفتهم دائما ناظم الغزالي قل لي يا حلو، انا احب هالاغنيه فدندنتها وياهم علمتهم.
بعد مطربين اخرين؟
لا والله ليش يعني ما اخفي عليك، بس ناظم الغزالي احب.
واغاني مطربي اليوم المن تفضلين؟
ماجد.
ليش تحبين ماجد مهندس؟
ما اعرف يعني اغانيه كلش قريبه يعني قلوبنا خاصه احنا العراقيين. اي والله.
شو تحبين اي اغاني من الاغاني؟
بين يدي.
وداد، المن تسمعين من المطربين اليوم؟
مطربين اليوم الحسام الرسام، ماجد المهندس، اغانيهم يعني كلش حلوه.
أغاني تحبين من الأغاني؟
حسام الرسام يعني أحب موال العراق، وأحب أغنية العقربة، وأجيبك للدرب مقنة.
ما تعتقدين بين هاي الأغاني خارجة عن المألوف مثل عقربة ويعني كلمات يعني غير لطيفة مثلا؟
لا حلوة يعني، ما خارج عن المألوف، حلوة يعني، هي هاي كلها يعني بعد هو هذا فن، فيعني تكون بأغاني يعني مختلفة خارج عن المألوف، يعني تكون هيك أغاني لازم تصير بيه.
شو تحسين الفرق بين أغاني مطربي اليوم وأغاني مطربي الأمس؟
هواية فرقكو يعني، قبل كانت أغاني حلوة، أغاني هادئة يعني، شلون كانت دنس أي يعني حلوة كلش حلوة، فهسه الرومانسية يعني كانت الأغاني حلوة، بس هسه يعني مو ذيك الرومانسية اللي بها، يعني مو الجمال اللي بها مثل أغاني قبل، يعني شلون كنا نسمعها وهسه كنا نسمعها يعني بشكل ثاني.
إذا أنت تفضلين أغاني الأمس على أغاني اليوم؟
طبعا،
رغم من أنت شاب.
أي أغاني الأمس أفضلها كلش حلوة، يعني خصوصا أغاني حسين نعمة، ناظم الغزالي، أغاني يعني كلش حلوة، وحيدة خليل، داخل حسن، كلش حلوة أغانيهم.
مطرب حديث اسمه باسم الكربلائي، ما الذي تعرفينه عنه؟
هو مو مطرب طبعا، هو رادود حسيني.
يعني شنو رادود؟
رادود يعني دائما يقرأ الحسين عليه السلام بس بطريقة مثقفة وملحن، يعني أنا أقولش بالنسبة لي كملحن، إذا صار ملحن عربي رهيب يعني، وعنده شركة إنتاج عالمية كلش كبيرة بالإمارات، بحيث حتى الفنانين ترددوا له دائما وما يلحن للأغاني، فقط للرواد للحسين عليه السلام، يعني مثقف إلى درجة، واعي إلى درجة، ويختلف يعني كلش عن بقية الرواديد اللي أنا سمعتهم.
طيب ليش ما يغني أغاني عاطفية؟
لا بعيد، يعني هو تجاه ديني إيه، بس من النوع يعني المثقف الواعي اللي ينصح، اللي دائما مثلا ينطي معلومات على التلحين، ولحن يعني كلش خطر.
أنا باسم، يقال أنه هو خريج معهد فنون، يقال، أنا ما متأكد من هاي المعلومة بس كثير سمعتها له. واحد اثنين، هو رجل أعطى صوته لخدمة القضية الحسينية، وبالتالي قدم كثير من القصائد الحسينية على مستوى الصوت، يعني كونه رادود بشكل آخر، والآن هو يعني من الشباب اللي يصدر المرتبة الأولى بالقصائد التي تلقى بالعزاء في مناسبات الحسينية.
طبعا الرادود باسم الكربلائي من أحد المشجعين للحركة المسرحية بالعراق، خاصة المسرح الحديث البانتومايم الجسد، بينما هو رادود حسيني وشجع الحركة الجديدة. الدليل على هذا أنه هو يعني انطد يعني دعوة إلى طلاب كليتنا البانتومايم، من ضمنهم أنمار على دعيم كلية الفنون الجميلة، بحيث راحوا للإمارات صوروا أحد المقاطع الحسينية بس بطريقة واعية ومثقفة، واللي بوعلها يعني يحن بسرعة ويبتشي.
الفنان عبد الله النديم الذي يعتبر من الرواد يستمع إلى الأغاني القديمة وأحيانا بعض الأغاني الحديثة، ويقول لم تخرس الآلات الموسيقية في بيوتنا، فهو يدندن أحيانا على آلة العود التي يمتلكها في منزله.
الحقيقة الآلات الموسيقية لم تخرس في بيوتنا، عندما أتحدث أنا عن نفسي يعني وبرأيي الخاص، لأنه أنا أعتبر نفسي من الرواد، فعندما أستمع إلى الأغاني القديمة التي يجيني فيها ناظم الغزالي وعفيف اسكندر ومائدة نزهت ومحمد القبنشي، أما الآن فلا أعرف ما اسم هذه الأغنية ولا أعرف اسم المطرب ولا أعرف اسم الملحن. فعندما تسألين عن أغنية لأم كلثوم أقول لك هذا كاتبها وهذا ملحنها، وعندما تسأليني عن أغنية لنظم غزالي وكذلك. أما الآن فلا أعرف أحدا.
تقصد أغاني الحديثة لا تستمع إليها؟
لا أستمع إليها مطلقا.
لماذا؟
ألحانها لا تجيني. لربما أكو أغنية أو أغنيتين أستمع لها.
لمن؟
كان يكون لعبد فلك أو كريم منصور.
عندك آلة عود أو كمان أو أي آلة موسيقية في البيت؟
أملك آلة العود لكن ما أعرف أعزف عليها، أدندن مرات مع نفسي.
مطربو الجنوب ومطربو بغداد أصبحوا وشيجة غنائية اجتماعية موحدة على رأي القاص والصحفي محمد إسماعيل.
بمجرد أن أطلقت الإذاعة العراقية بثها عام 1936 وفد مطربو الجنوب إلى بغداد العاصمة الحاضرة، بغداد استوعبتهم وتمثلت غنائهم، يعني الأطوار كانت جزء متواصل مع مقامات البغاددة. الذي حصل أن مطربي الجنوب أصبحوا نجوم الوسط، وهذا يدل على أنه العراقيين وشيجة اجتماعية موحدة، الهيكل الاجتماعي القائم على تراكيب طائفية وقومية لم يكن يشكل شيئا مهما في الذوق، إنما كان الاختلاف في أمتي رحمة، كان يعطي عمق جمالي للفن أكثر عندما تتضافر غناء البادية والريف مقامات وغناء والغناء الكردي والغناء التركماني والغناء الآشوري، كانت تعطي كوكتيل جميل للفن العراقي.
تذكر منهم من هؤلاء المطربين؟
ما زلت أنا وأجيال ليست بعيدة نذكر حسين نعمة، داخل حسن، ياس خضر، سعدون جابر، ناظم الغزالي، القبنش، وهكذا ما زالت هذه الأصوات حاضرة في الذوق العراقي. حتى الأجيال التي انفطرت بعد الثمانينات ومع الأسف لم تتوفر لهم معلومات كافية عن مطربي السبعينات وعن ما هو أبعد من ذلك، الآن بمجرد أي واحد من أجيال ما بعد الثمانينات يسمع داخل حسن، يسمع حضيري، يسمع محمد القبنشي، يسمع ناظم الغزالي، يسمع حسين نعمة، رأسا تستوقفه، معناها فطريا الذوق العراقي يميل لما هو صح. لم يسرقهم سفاهات، وأقولها بثقة وأنا مطمئن وملء فمي، لم تسرقهم سفاهات حسام الرسام وجيل من المطربين الذين يكادون يقعون في هاوية السفاهة، ولكنهم ما زالوا ينتشلون.
اختصاصي اللغات القديمة السومرية والبابلية أحمد سامي يرى أن الأغاني القديمة تنبع من داخل الإنسان ممزوجة بالألم والحزن، أما الأغاني الحديثة فهي مقطوعة الجذور على أحد قوله.
الأغاني القديمة تتميز بالأصالة والكلمات الرقيقة، الشعر هو الرسم بالكلمات، فالشعر الشعبي النابع من الصميم، من صميم الفكر والثقافة العراقية، حقيقة أغنت الأغاني القديمة ولا زال الكثير الكثير وأنا منهم، زوجتي كذلك، أقرباء أصدقاء كلهم، وحيدة خليل، داخل حسن، حسين نعمة، الآخرين، لازمنا نستمع بخشوع وإجلال لهؤلاء الفنانين الكبار.
وماذا تقول عن الأغاني الحديثة؟
الأغاني الحديثة يا سيدتي هي أغاني أغلبها هابط، ليست له جذور. نحن نعرف أن الغناء العراقي، يعني أنا أجيد اللغة السومرية، أجيد اللغة البابلية، وقرأت الكثير عن الأغاني السومرية والأغاني البابلية، كانت تنبع من داخل الإنسان، تعبير عن الواقع الحياتي المعاش، الألم. لاحظي كل أغانينا هي ممزوجة بالحزن. للأسف الشديد الأغاني الحديثة لا، مقطوعة الجذور، لا ترتبط بواقعنا الحياتي المعاش. لا، أنا لا أنتقد الفنانين الجدد وأقسو عليهم، لكن يجب أن ينظروا إلى الواقع، إلى الحياة المعاشة، أن يعبروا بصدق.
هل تعتقد أن الظروف المتردية التي يعيشها الفرد العراقي لها أثر في ظهور هذا النوع من الأغاني الحديثة؟
بالتأكيد هو الظرف الحالي الذي يحيط بنا جميعا أدى إلى هبوط في كافة المستويات، سواء في الفن أو في العلوم وفي التربية وفي الثقافة وفي كل شيء. لذلك هذه الأغاني ناتجة عن فراغ، عن خواء فكري،
بين الجيل الماضي والجيل الحاضر تبقى لمعظم الأغاني القديمة نكهتها ومذاقها لكل مستمعيها. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في ختام جولتنا مع آراء الجيل الماضي والجيل الحاضر حول الأغاني العراقية، أمان الخير من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.